هذا العلم الذي كان محصورا في أصحاب الرسول عليه السلام ماذا صار به؟ تفرق بتفرق على الصحاء في البلاد. من الذي اتصل؟ من هم الذين اتصلوا مع هؤلاء الصحابة؟ أعطونا واحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحق وأهل السنة على الباطل. سموا لنا رجلا من التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم طاف البلاد هذه كلها ليجمع الأحاديث التي تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة والتابعين، الذي صار والذي وقع لما تفرق أصحاب الرسول عليه السلام بسبب الفتوحات الإسلامية. جاء دول التابعين ليجمعوا العلم، فمنهم من كان في المدينة فيتلقى العلم عن صحابة المدينة، منهم من كان في مكة، لكن قليل من هؤلاء الذي رحل من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم من أهل المدينة، فضلا عن البلاد الأخرى كالبلاد الشامية وغيرها. هؤلاء التابعون ثم أتباعهم، ثم يأتي دور أئمة الحديث، لأن أول أئمة الحديث وأشهرهم هو إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأئمة الستة الذين عليهم تدور أكثر أحاديث العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والأخلاق الإسلامية هم أكثرهم تلامذة للإمام أحمد بن حنبل. فالإمام البخاري من شيوخ أحمد، الإمام مسلم من شيوخ أحمد، الإمام أبو داود من شيوخ أحمد، فهذول ثلاثة من الستة من شيوخهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل بالنسبة للرواة والجامعين للأحاديث في أهل السنة يكاد يكون مضرب مثل في كثرة أطوافه في البلاد والجمع للأحاديث المتفرقة في صدور الرجال. هنا لابد أن نلفت النظر إلى نوع من علم الحديث الذي اسمه السند الثلاثي. السند الثلاثي يعني يكون بين المؤلف وبين الرسول عليه السلام ثلاث أشخاص. البخاري في عنده ثلاثيات، وإذا كان البخاري تلميذ الإمام أحمد فلا شك أن ثلاثيات الإمام أحمد يكون أكثر، أي عهده إلى عهد النبوة والرسالة أعلى وأقرب. هذا الإمام إمام السنة بحق، الإمام أحمد له كتابه اسمه كما تعلمون مسند الإمام أحمد في ست مجلدات فيه نحو 40,000 حديث بحساب المكرر، وبتصفية المكرر نحو 30 حديث، نحو 30,000 حديث. أما فكر بدي قابل مسند أحمد بمسند الربيع، إيش في من الأحاديث في مسند الربيع؟ ما في 1,000 حديث، ولو أجرينا عملية تصفية ما بيصفانا من الأحاديث هذه يمكن الاعتماد عليها على مذهب أصحاب هذا المسند إلا أقل من القليل. فإذا كان رجل من علماء المسلمين من أهل السنة له هذا الكتاب، فما هو المسند الأوسع الأعم الأشمل عند الإباضية؟ لا، ليس عندهم إلا هذا المسند، مسند الربيع، وأنا أعجب منهم كيف لا يخجلون ويرفعون رؤوسهم متفاخرين به، وهو أحاديث لو أجرينا دراسة عملية ما تعرف هذه الأحاديث هي فعلا رواه الربيع ولا غيره، لأنه في أسانيد رواتها دون عصر المؤلف المزعوم بنحو قرن أو قرنين من الزمان. وفيه رواة متهمين بالكذب. نعم. وأنا أريد أن أقول كلمة ليكون السامع على بصيرة. الكتب الستة رواتها بالألوف، فضلا عن مسند أحمد فرواته بالألوف المؤلفة. كل هذه الكتب عندنا لكل راوي ترجمة، لكل راوي من شيخ أحمد إلى الصحابي له ترجمة. هاتوا كتبكم التي تعطينا ترجمة لكل راوي في هذا، شو بنسميه، مسيند تصوير يعني. أعطونا كتاب من الكتب التي ألفت بعد الربيع ولو بمئة سنة. هذا الكتاب يعطينا ترجمة كل راوي من الرواة الذين في هذا الكتاب، لا شيء من ذلك إطلاقا. وإذا أرادوا أن يترجموا لبعض من يكون له ذكر في بعض الكتب فهي كتب أهل السنة، كتبنا، وليس عندهم شيء من ذلك. ما هي كتب التفسير التي يعتمدون عليها؟ ما في عندهم غير تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي المتقدم، إلى كتب أهل السنة. فسبحان الله، كيف يعتمدون على كتب السنة ثم ينحرفون عنها ويعادون أشد العداء، ثم يفخرون بما نقلت. أنا والله لولا أني أثق بكلامك ما أصدق أن ناس يعقل ما يقول يذم أهل السنة بأنهم يأخذون إيش علمهم من أفواه الرجال. يا أخي ما عندنا سبيل إلا هذا السبيل، لكن هنيئا للذين يأخذون من أفواه الرجال بعد ما يدرسون هذا الرجل. هل هو أولا مسلم؟ نعم مسلم. هل هو ثانيا عدل؟ يعني مو فاسق مو فاجر، يصدق ولا يكذب، يؤتمن ولا يخون إلى آخره. أي نعم هو مسلم وهو عدل، ما يكفي هذا عندهم. هل هو حافظ ضابط لما يروي وما يقول؟ لا، هذا كان خطأ، كان سيئا حفظ. إذن تركنا جانبا، ولو كان من أهل العلم والفضل. وعندنا أمثلة نختلف نحن وبعض المتعصبة بسببها، لأن علم الحديث يصدق فيهم لو كان رجلا، فيصدق فيه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يعرفون كبيرة وصغيرة. لقد جبه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو من كبار الفقهاء، فهم يأخذون فقهه ويدعون حديثه. هذا التحقيق لا يوجد عند طائفة من الطوائف، سمي ما شئت، غير أهل السنة أهل الحديث أبدا. جره إمام الأئمة الأربعة في الفقه الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فقالوا أبو حنيفة كما قال إمام الشافعي نفسه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لكنهم ليسوا عيالا عليه في الحديث، بل لا يعرجون على حديثه إطلاقا، بل يضعفون حديثه إذا تفرد بروايته دون الآخرين. هذا النوع من التجرد كما فعل الصحابة تماما. كان الأب وهو مسلم يقاتل ابنه وهو كافر، الابن وهو مسلم يقاتل أباه وهو كافر. لماذا؟ لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فهذا العلم وهذا التاريخ الموجود عند أهل السنة، كل أهل الأهواء والفرق هم بحاجة إليهم، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أولئك إطلاقا. والحقيقة أنا أتمنى لو أجد، سواء كان شيعيا أو كان خارجيا أو إباضيا، أن يكون منصفا متجردا، لحتى نقول له: شو عندكم من مصادر العلم تجعلكم أمة، تجعلكم أمة كما يقول اليوم أمة حضارية عندها علم موروث خلف عن سلف؟ لا شيء عندهم، فقراء. إن كان عندهم شيء فهم يأخذونه من أهل السنة. ولذلك فأقول الذي يريدونه على أهل السنة يرد عليهم من باب أولى، لأننا قلنا نحن لا نستغني أبدا عن تلقي العلم بالطريق الذي شرعه الله لنا، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا وحي بعد رسول الله، هذا أمر مجمع عليه بيننا وبين كثير من الطوائف الأخرى، إذ الأمر كذلك. فليس لنا سبيل إلا الرواية. نحن طبعا نختلف تماما مع بعض الغلاة من الصوفية الذين يلتقون مع هؤلاء وقد يستغلون هذه الكلمة التي نقلتها أنكم تأخذون علمكم من أفواه الرجال. الصوفية هؤلاء الغلاة يقولون أنتم تأخذون العلم عن الميت، أما نحن فنأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. كلام شعري جميل، لكن هل هذا صحيح؟ من الذي يأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت؟ هم الذين تسلط الشيطان عليهم فأوحى إليهم، وكما قال رب العالمين وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي إليهم أن تجلس في غرفة منيرة، لكن ما ينزل عليك الإلهام إلا إذا طفيت الأنوار كلها. ثم هذه الظلمة المصطنعة المتكلفة لا تكفي، بل لابد من أن تغمض عينيك، وهذا أيضا لا يكفي، بل لابد لك من أن تحشر رأسك بين ركبتيك هكذا وتجلس على مقعدتك. ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض، ينتظر ماذا؟ ينزل عليه الإلهام. هكذا يقول الغزالي الذي يعتمد عليه جماهير أهل السن اليوم، هذا كلامه في أول كتاب الأحياء. نحن لا نقول كما يقول هؤلاء، ولا نقول كما يفهم من القول الذي نقلته عن أولئك، مع أن أولئك شأنهم شأننا، مع فارق كبير جدا بينه وبيننا. نحن وضعنا بفضل علماء سبقونا قواعد علمية رصينة، لا نأخذ العلم، لا نتلقى الحديث عن أي شخص، بل بعد أن نزنه بالميزان بالقسطاس المستقيم. يروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام مالك، يقول معنى كلام الإمام رحمه الله: في المدينة أقوام نتبرك بدعائهم ولا نروي الحديث عنهم. يا ما قرأنا في كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان رحمه الله، بيقول فلان كان عابدا صالحا لكن شغله العبادة عن العلم، فهو يروي المنكرات عن الثقات، يروي الطامات عن الثقات وإلى آخره، فلا يحتج به، وأنه رجل صالح باعترافه. وين هذا التمييز الدقيق؟ هذا رجل صالح يتبرك بدعائه، يطلب الدعاء منه لكن لا يؤخذ العلم منه. هذا رجل فقيه تستفيد منه الفقه لكن لا تستفيد منه الحديث. وهذا يحمل علم الحديث رواية لكن لا علم عنده دراية. هذا التجرد في نقد الرجال ليس إلا عند أهل السنة. الإنسان الآن يعد عشرات الكتب في تراجم الرجال وبأنواع وأشكال عجيبة جدا. كتاب مخصص في الكتب الستة، كتاب مخصص في الكتب الثلاثة من التعجيل، شو هي
الزوائد الأربعة على
أيوة. مسند مثلا أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، وإيش كمان الرابع؟ أيوة. يعني كل نوع من الكتب إلى إيش؟ تراجم في كتاب، نوع ثاني تراجم في كتاب، وهكذا. تجد مثلا كتاب الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم الرازي يشمل كل الرواة لا يتقيد بنظام لأنه متقدم، كذلك الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، كذلك الثقات والضعفاء لابن حبان وآخر. هذه النوعيات من الكتب لا توجد لا عند الإباضية ولا عند غيرهم، فما أدري أنا علمهم من أين نقلوه، إذا كانوا أولا يقولون ألا أن تأخذونه من أفواه الرجال فهم من أين. أنا ظننت الحقيقة لما نقلت هذه الشبهة ظننت أنك تعني الصوفية، وإذا تعني طائفة من أهل العلم في جماعة آخرين، لكن أنا شفت أن شأنهم شأننا، لكن شتان ما بيننا وبينه، نحن عندنا قواعد كما ذكرنا هم لا قواعد عندهم. وأنا الآن باختصار أتحدى أي رجل من الذين يؤمنون بصحة تسمية مسند الربيع بالمسند الصحيح أن يعطونا ترجمة لكل راو موجود في هذا الكتاب اسمه ومن كتبهم لا من كتبنا، وأتحداهم وأقول دون ذلك خرط القتاد، مثل عربي أنتم أهل العروبة، أتحداهم لا سبيل لهم دون ذلك خرط القتال، إن وجدوا ففي كتبنا. هذا هو الربيع نفسه مؤلف الكتاب، وين ترجمته؟ وين تعديله؟ وين توفيقه؟ وين كان حافظا ضابطا؟ لا شيء.
فرحت بيني وبين بعض الأخوة فجاب لي كتاب مؤلفه في القرن السابع،
هذا هو
ترجمة الربيع دون القرن الثاني، بيقول
دونهم مفاوش لا تقطع ولا أعناق الإبل. طيب في شيء غيره؟ ما شاء الله صارت 9:30
وخلص
هنا. تفضل.
أريد أن أعود إلى المطلحة.
تفضل.
فبعثونات يعني ما رأيكم في بعض الأقوال التي تقول يعني أنكروا المطلحة وقالوا بأنها ليست من المصادر الرئيسية، واحتجوا بأدلة ابن حزم المعروفة وهي قوله تعالى تبيان لكل شيء، وقالوا أن الشرع ما ترك شيء إلا وجاء به، وما ادعوا وما قالوا بأن هناك مصلحة إنما هو تحت حكم شرعي، ومثاله مثلا جمع القرآن، فهناك يعني أحكام شرعية تحتها وليس مصلحة مرسلة، يعني لم يرسل الشرع هذه المسألة. وسؤال آخر هو
عفوا خلينا نناقش شوي جمع القرآن، شو الحجة في جمعه؟
هم قالوا ما لا يتم الواجب به إلا واجب.
طيب هذا هو أرجع إلى القول بالمصلحة المرسلية، إيش الفرق؟ لا تعدد لما قالوا، خلينا ندرس واحد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن ضربنا مثلين متعاكسين آنفا، أحدهما مخالف للشرع وهي الضرائب النظامية، ماشي، وضربنا مثلا لضرائب توحيها الظرف الطارئ، تذكر هذا؟ طيب هذه الضرائب التي من النوع الثاني ألا يسبق عليها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذه سميها ما شئت، إذن سميها مصلحة مرسلة باعتبار أنها سبب مرسل للزمان لم يذكر فيما مضى لا في الكتاب ولا في السنة، وطبق عليها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. الذي يقول بالمصلحة المرسلة يا أخي لا يريد أن يقول بأنه يشرع شيئا يعني لا يسمح به الكتاب والسنة، لا، ولكن مثل القياس، القياس مصدر هو المصدر الرابع من المصادر الأربعة، لكن هذا القياس لا يتقنه كل الناس، بل لا يتقنه إلا بعض خاصة الناس، لكنه مصدر للتشريع، عالمه من علمه وجهل من جهله. فالمصلحة المرسلة التي يقال بها هي داخلة في القاعدة التي سلم بها من أنكر المصلحة المرسلة. هل هو هذا الإنسان الذي يعترف بصواب الجملة المأثورة عن بعض العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا كلام تغبر عليه. فهذا الذي يؤمن بهذا الكلام هل يجد مصلحة مرسلة يقول بجوازها من يقول بالمصالح المرسلة، ولا تدخل في هذه القاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ ها أنت آنفا سمعتني ضربت بعض الأمثلة المتعاكسة، ضرائب غير جائزة وضرائب جائزة. الضرائب غير جائزة بينا وجهة بطلانها لأنها تقوم مقام وسائل شرعها الله، واضح؟ وضرائب جائزة لأنها تحقق مصلحة لا بد من تحقيقها، وتحقيق هذه المصلحة هو من الواجبات. فوين في مثلا مصلحة يسميها بعض الناس مصلحة مرسلة ولا يمكن أن تدخل في قاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ تذكر شيء من هذا حينما يناقشون هذه المسألة؟
ربما قالوا بأن المرسلة يعني أرسلها الشرع، لا يوجد حكم شرعي، وقالوا بأن الشرع بأن الإسلام ما ترك شيئا إلا وأوجد له حكما شرعيا،
حكما شرعيا منصوص عليه، منصوص عليه نص، قال الله قال رسول الله، ولا بطريق الاستنباط أيضا. طيب إذا ما في خلاف. أنا بقول لبعض الناس المتحمسين لأخذ العلم بدليله أشعر أنه بده نص مثلا شو نقول بتحريم الدخان، وأنا أشعر أنه هذا رجل مبتلى بشرب الدخان وصعب عليه أن يترك شرب الدخان، بيقول لي في نص بتحريم الدخان. أنا شو بقول له لما بشعر أنه هذا من النوعية؟ بقول له والله مثل ما بدك أنت نص أنه شرب الدخان حرام على أمتي، ما في هيك حديث، فضل أن يكون في آية، لكن في حديث بيقول لا ضرر ولا ضرار في كذا وكذا إلى آخره. وصلنا للمراد من تحريم الدخان لكن مو بالطريقة التي تتبادر إلى أذهان العوام، وإنما بالطريقة المعروفة عند أهل العلم. فالآن مصلحة المرسلة هكذا، أرسلها الشارع مش معنى أرسلها بمعنى أهملها، لا، تركها ليعمل بها حينما يوجد السبب المبرر للأخذ بها. شو هلا؟ أنا قلت لأخواننا مرارا وتكرارا في بعض المناسبات، وأظن بعض الحاضرين يذكرون ذلك، قلت أنا آنفا أصول الفقه وأصول الحديث. يدخل في أصول الفقه فرع الذين يدرسون أصول الفقه اليوم في الجامعات ويتدارسون أصول الفقه، لا يسمعون لما سأقول له ركزة ولا اسم، ألا وهو أصول البدع. ما في أصول البدع في علم أصول الفقه، مع أن هذا أمر لابد منه. بأصول البدع لما يكون الإنسان أتقن هذا الأصل يعرف أن شيئا ما لا يجوز فعله فيجوز فعله، كما قلت أنا عن الضرائب تماما، جوابين متناقضين لكن كل شيء محله منيح. الآن خذ مثال ما يفعله كثير من الأئمة بعد الصلوات، يستقبل الناس ويدعو ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من حوله، وهذا مثال لما قلت آنفا في هذا المجلس أنه من الذي يستطيع أن يقول أنه هذا كان أو ما كان؟ هو الذي تتبع سنة الرسول. فما حكم هذا الدعاء الذي يسموه ختم الصلاة؟ بينما ختم الصلاة كما قال عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي ختم الصلاة، لا، أوجدوا لنا ختم صلاة بأسلوب وبطريقة نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها. فما حكم هذا الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ نحن نقول بدعة. ما حكم ما يفعله الأفراد بعد الصلاة تقبل الله تقبل الله إلى آخره؟ نقول بدعة. أحيانا أنا يحدثني صاحبي بأنه صلى مثلا في المسجد الفلاني يوم الجمعة أو غيره، بقول له تقبل الله. أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له بهذه المناسبة تقبل الله. ليه؟ لأنه دعاء، ودعاء مشروع بصورة عامة. لكن هذا الدعاء لما أنت بتضعه في مكان وبتكيفه وبتجعله كأنه السنة مضطردة، أخذت بقى إيش حكم البدعة. من أين عرفنا هذا؟ من أصول البدعة. فإذا الشيء الواحد قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. ما في عندنا حديث هنا مشروع وهنا غير مشروع كما يريد عامة الناس، يعني على مثال الدخان مثلا. لكن عندنا فقه الكتاب والسنة، والذي يعطينا هذا التفريق بين ما هو جائز وما ليس بجائز. كذلك يقال تماما في المصالح المرسلة، منها ما يشرع ومنها ما لا يشرع. وإذا كان الاسم غر بنا أو غرر بنا، كما يقال لا مشاهدة في الاصطلاح، نترك القول بالمصالح المرسلة ومن تم عند القاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو. تسمحوا لنا نمشي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
هل أم تقرر؟ أنت تقرر أم تسأل؟
أنا أسأل. هل يعتبر مهتماً هذا القرض؟
لا، لا يعتبر، لأنه لم يكن من العلماء، إنما كان من المرشدين.
ومصلح
بقدر.
ألا تعرف من هو مجدد هذا القرن؟
سامحك الله، أنت اعتذرت عن خطأك معي.
نعم.
فستعود مرة أخرى إلى خطأ مثله، سامحك الله.
نعم.
ألم تسأل هذا السؤال سابقا؟
أنا سألت مجددي القرون.
سامحك الله.
نعم.
سألت عن هذا العصر، هل أعرف أحد من المجددين؟ قلت لا. والآن عدت إلى نفس السؤال، وسامحك الله.
آسف، أنا سألت عن مجددي القرون.
إذن أنا يمكن ما فهمت منك، أو أنت
خطأ علي،
أو أنت ما فهمتني، واحدة من التنتين. طبعا عمر بن عبد العزيز هو المجدد للقرن الثاني، والإمام الشافعي لأول القرن الثالث.
والقرن الأول؟
القرن الأول الرسول بعث فيه، الرسول بعث فيه، فهمتني؟
نعم.
طيب
وابن تيمية
مجدد القرن السابع. وإياك.
هل تعرف غيرهم؟
الآن لا أذكر.
هل ترشدني إلى كتاب يحرم بذلك؟
أي نعم. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس، وراجع فيض القدير شرح الجامع الصغير.
كشف الخفايا؟
كشف الخفا.
كشف الخفا؟
كشف الخفا.
كشف الخفا.
أيوة، للشيخ إسماعيل العجلوني.
الثاني
فيض القدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي.
جزاكم الله خيرا، خير الجزاء.
وإياك.
وأدخلنا وإياكم الجنة.
اللهم آمين يا رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
محمد.
مين؟
محمد.
أيوة.
لحظة من الجزائر يا أخي.
طيب
أي واحد يتكلم؟
تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تعرفوا إيه من الجزائر أبو كفي الله محمد.
أهلا مرحبا بمحمد.
ألو.
أقول لك أهلا بمحمد. هاته.
الشيخ معروف أن الرجل لا يجوز له العمل في البنوك الربوية، لكن هناك إشكالية، هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخر أم يتخلى عن عمله الغير مشروع ويبقى يبحث عن عمل آخر مع العلم أن هناك أزمة حادة لتشغيل الرجال أي الجزائر مع كثرة البطالة،
إذا علم أن عمله مخالف للشرع فيجب عليه فورا أن يتوب إلى ربه وأن يطلب منه تعالى أن يوفقه للعمل الذي يرضيه، لأن الإنسان لا يجوز أن يطلب الرزق المقدر له بالحرام، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم وقال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. سمعت الجواب؟ هاي. ماذا عندك غيره؟ أنت ما أخذت جواب سؤالك؟ كيف ما فهمت يا أخي؟ قلت لك يدع العمل المحرم فورا فورا، فإنما عند الله من الرزق لا ينال بالحرام. قرأت على مسامعك الحديث، كيف تقول ما فهمت؟ الله يهديك. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
هل النهار اللي يبقى عليها تنفع لها وحدها بدون جارة؟
هل أنت حينما تمسح على الخفين تمسح عليهما بجورب أم بدون جورب؟
بدون جورب.
وكذلك النعلين
بدون جورب.
بدون جورب.
هل النعال العادية؟
نعم نعم، كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه. وإياه
ما رأيك هذا الأثر؟ أنا أعرف ان في قوم كانوا عندنا في بيت ثم طعموا عنده، ثم قال احدهم ان اخوانك يريدون ان تدعو لهم.
خلاص انتهى السؤال.
يعني انا التوكل على كل الانسان لاخي لا تنسان من دعائك.
ما سالتني الله يهديك واجبتك. يا أخي الله يهديك، الأثر ما يخرج عما قلت لك. قلت لك يجوز، لكن ذلك ينافي كمال التوكل.
ينافي كمال التوكل.
وإياك.
موضوع
موضوع
استثمار السلعة في السوق.
موضوع ايش؟
موضوع استثمار السلعة في السوق.
ايوه.
الحبوب مثلا. استثمار الحبوب. الو؟
كمل يا اخي كمل كلامك.
ايوه. استثمار الحبوب يعني مثلا لما بيطلع موسم الحبوب زي اللوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي في بداية زراعة من الأرض ممكن ناخد كمية جامدة وندخرها قبل ما تسوت يعني وبنرشفها وبعد كده بنتباع. فهل في دي احتكار؟
لا.
مفيش فيها احتكار؟
لا ما في احتكار.
طب ايه معنى الاحتكار؟
عليكم السلام. معنى الاحتكار أن تنزل إلى السوق وتجمع البضاعة من السوق بأي ثمن حتى تفرغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعا. هذا هو الاحتكار. وليس الاحتكار هو الادخار. الله يهديك. أنت أفهم بس. بقول لك افهم بس. ليس كل ادخار احتكار وانما كل احتكار هو ادخار.
يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب دي
بدون تحديد. بدون تحديد ايش فائدة التحديد؟ افهم معنى الاحتكار تستريح. ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة أي بضاعة كان وتحتكر عندك بحيث أن الناس إذا نزلوا إلى السوق لا يجدون البضاعة إلا عندك. هذا هو الاحتكار.
جزاك الله خير.
وإياك.
في سؤال ثاني بالنسبة للحج بيقول لك إن واحد رايح الحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يتاجر في بلد الحج.
نعمل العمل. نعمل عمل
أي تجارة يعني.
الله يهديك يا أخي أنت كلامك كثير. لما أقول لك نعمل عمل ما تفهم إيش المعنى؟
نعمل عمل. أنا بحثت أنت تسأل ليه العمل.
الله أكبر. نعمل عمل مرتين يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية. جمع بين المصلحتين. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهد منافع لهم.
طيب بالنسبة لأن الإنسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور من المعاصي ويستوطن المدينة المنورة هل تحتسب له هجرة؟
هو نيته
يعني.
يا أخي لا تكرر. هو ونيته. هو ونيته. أيوة.
طيب معك أخ عايز يسأل.
يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت الجفن.
تفضل.
أجل ده استهزأ بكلام الله ورب
الله. طبعا كفر.
الكفر.
نعم.
جزاء الكفر. جزاء مننا احنا يعني من التعامل معنا يعني. نعم الشيخ.
ماذا فهمت مني؟
انا المرض يعني صوت ضعيف شوية.
ماذا فهمت مني؟
لا اصمت صوت ضعيف شوية عم الشيخ.
لون ضعيف يا أخي. أنا سامع صوتك وأنت سامع صوتي. كيف ضعيف؟
الحمد لله سامع صوتك. الحمد لله. جزاه يا عم الشيخ.
يا عم الشيخ سمعتني؟
نعم.
منين عم تحكي أنت؟ من أين تتكلم؟
أنا بتكلم أنا من السكاكة.
وين الشكاكة؟ ها؟
نعم.
من وين هذه البلدة اللي تكلمنا؟
شقيق القلوب.
سعودية. سعودية.
سعودية.
طيب كل الكلام هذا اللي جاوبتك عنه ما فهمته؟
أصلا ما أظن أنا سمعتش في الأول يعني.
يا أخي قلت لك الاستهزاء بالله وآياته كفر.
الحمد لله تمام الحمد لله سمعت.
طيب غيره؟
شكرا. جميل أخي جميل معي برضه.
هاتوا
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال في الشيخ الثاني على السؤال.
تفضل.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل لهم ويتشدد المظلوم ولا حتى أنها فضيلة وهو خاص بذلك المظلوم؟
جهل بالسنة.
جهل بالسنة.
نعم.
لا دليل على قوله.
أبدا. يمين عليه كفارة يمين.
عليه كفارة يمين.
اي نعم.
لكن اعتاد سبيل الشيخ على اليمين. اعتاد هذا.
عليه كفارة يمين.
عليه كفارة يمين. لا يقع عليه الطلاق؟
لا يقع.
نعم جزاكم الله خيرا.
وإياه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالكم؟
أحمد الله إليك، كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
صحيح طيب.
طيب إن شاء الله.
الحمد لله.
الحمد لله. السؤال الأول.
نعم.
نص يقول إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال يعني الملكين قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة.
ما دامك ساكت وأنا متلك.
نعم. هذا الحديث أخذناه من مختصر منهاج القاصدين، فلا أدري كأنه سكت عليه الحديث ما حطش تحتيه شيء، فأنا حبينا نعرف شو بيكون.
مين مؤلف المختصر؟
ابن قدامة المقدسي بتحقيق شعيب الأرناؤوط وأخوه كأنه، علما أنه ما شاء الله بحقق إشي جيد، بس هذا مش ما سكتوا عنه.
والكتاب أمامك؟
سأحضره.
أحضره
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
من أين أقرأ لك؟
أول شيء أعطيني الصفحة.
صفحة 388.
الحديث له رقم؟
لا بدون أرقام.
طيب.
يبدأ بلفظ عن أنس بن مالك.
قبل أنس شوفي.
فقرتين قبله.
ما بدي اللي اول كلمة قبل انس.
اول كلمة قبل انس عن.
وقبلها.
ما في شيء.
ما بصير ما في شيء الله يهديك. ما دام في فقرتين شو ما في شيء.
ما هو ابونا بعتقد ما في شيء ارتباط بيناتهم يعني.
ما بيهمك انت يا اخي شو بيعرفك شو انا بقصد.
ايوه.
انا عم اسألك قبل عن شو فيه.
اقرا لك الفقرة قبلها صغيرة.
طيب اقرا.
وقد روي ان الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت.
طيب.
فان كان صالحا اثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا، وإن كان صاحبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. طبعا هذا تحقيقه تحت مود انه اخرجه ابن ابي الدنيا عن وهيب بن الورد بلاغا. ايش المقصود طيب ببلاغا يعني هنا؟
يعني قال وهيب بلغني كذا.
ايوه بدون تحقيق يعني.
ايه بعدين؟
بعدين بيجي فقرة منه بعديها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فاذا مات
لا اصبر. عن انس بن مالك
رضي الله عنه قال
قال بعدين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعدين
ان الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فعينت
ان الله وكل بعبده
نعم
المؤمن ملكين
نعم
بعدين
يكتبان عمله فإذا مات
اقرأ الآن بسرعة
فإذا مات قال قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء قال فيقول فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من الملائكة يسبحوني فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فأين نقيم فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتب ذلك لعبدي الى يوم القيامة.
ايوه وبعده
بعده كاتب في الصحيحين
بس
نعم
وما علق بشيء
ما علق ولا بشيء بفقرة.
ايوه
بس احنا تعودنا ان هذه الفقرة هاي معناته صحيح بس انا حاب اتأكد
انا فقرة صحيح
اللي قرأت الآن على ناس كونه مش حاط بالحاشي أي تعليق عليه
إن الله وكل
منين
بتعرف إنه هذا صحيح؟
لأنه ساكت عنه.
الله يهديك أنت وإني
آمين.
هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا.
أيوه
ولكن من الناحية العلمية لا يجوز أن نعطيك الجواز إلا بعد المراجعة.
أيوة
وبتراجعني إن شاء الله في ليلة أخرى
إن شاء الله. فجعله في ملاحظتك.
أنا سجلت عندي.
نعم
هات غيره.
اللي غيره واحد بيستفسر بيقول سائق ملتزم ما شاء الله بقول ركبت معاه كانوا بيقول ستنتين من النساء بعد ما ركبوا وصاروا متعدين قالوا له وصلنا للكنيسة الفلانية.
ايوه
ايش يتعدي على الحالة هاي شو يلزمه
ينزلون
يعني ما يوصلهم
ينزلون بأرضهم.
ايوه
ما دامه ملتزم كما قلت على جمتك.
كذلك في رجل نذر لله ليصومن 10 ايام في ايام الصيف وراح صاموا في ايام لا يهاي الشتاء.
ايه بعيدهم
بتعيدهم بوقت الصيف يعني.
ايه نعم.
كذلك بيسأل بعض منه بالنسبة لجماع الرجل زوجته في ورد من السنة تحديد ولا حسب همة الشخص؟
حسب همته وهمتها.
ايوه في واحد بقول رجل ساكن وصلاة الوتر بحجة انه عايز يأخرها مشان يعني يقوم الليل بعدين يختم فيها وإلا أدركه الفجر فهل عليه قضاؤها؟
كان ناوي يصلي الوتر؟
الوتر نوى انه يأخره.
اسمع اجب عن السؤال انت الله يهديك.
ما هو السؤال؟
ها بدك تحكي وما عرفت شو السؤال. كان ناوي انه يقوم باخر الليل انه يصلي الوتر.
ايوه
وبعدين ما استطاع يقوم. ولا استطاع يقوم
ما استطاع
فساعة بيستيقظ بيصلي
الوتر
الوتر
بعدين الفجر.
اي نعم.
نعم كذلك لعلك تذكر الآية في سورة هود حينما نادى ربه ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرب العالمين رد له قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
نعم.
أحدهم يعني كان وقف وقف قال طيب كيف كان الخطاب والحوار من الله عز وجل؟ كيف رد على نوح؟ هل رد مشافعة ولا عن طريق وحي؟
قد يكون هيك وقد يكون هيك، شو بهم المسلم؟
وعشان بقول انه موسى كلمه تكليم، هذا كيف رد عليه بس من هذا النوع؟
موسى كلمه تكليمه لانه ارسل اليه ان ياتي الى الطور.
ايوه.
ومشان يجري مكالمه خاصه يصطفيه لهذه المكالمه دون الانبياء كلهم.
نعم.
اما مجرد مكالمه مثل ما جرى بين رب العالمين ونوح عليه السلام كما جاء في السورة، فهذه تقع بين رب العالمين وبين الرسل دائما. أما هل هي بطريقة الوحي، هل هي أشبه بالإلهام فلا يسمع صوتا، أو هو مثل الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام، فهذا يحتاج إلى بيان.
أيوة.
ولذلك قلنا يمكن يكون هيك يمكن يكون هيك،
اذا يحتمل وجهين.
اي نعم.
والله اعلم.
اي نعم.
في رجل بيقول انه وجهه يتضرر من الماء اثناء الوضوء في مرض. فهل يتيمم ام يتوضا ما عدا وجهه؟
شو نوع الضرر هذا؟ بقدر شيء بدنا نشوف.
بيقول في وجهه جلده يعني خايف ما بتحمل ماء ملتهب او كانه عليه حب او كذا.
قديش عمره؟
هو يعني بالضبط ما قال لي عمره، هو كان رجل لا يصلي في الحقيقة فاحتج بهذا الوجه يعني، فيريد ان يجيبه يعني هل انه يقول له يتيمم ولا يتوضا بعد وجهه؟
ما بنجاوبه،
ما بنجاوبه
حتى نعرف دينه.
ايوه. طب خلينا نفترض هاي المسألة حقيقية يعني.
ايه بس انت ما راح تعرف تحكيله، انت بتسمع مني وبعطيك الجواب تروح تنقله له.
لا هاي بدي
يعني بينما خليها الله يخليها
فيما بعد يعني.
خليها لما تقع مع رجل مسلم يتقي الله.
أيوة.
حينئذ نفهم منه ونعطيه الجواب على قده.
في كذلك هل ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يوم الاثنين دون ايام، حيث انه كان يصوم فيه ويقول فيه يعني ترفع الأعمال وفيه ولدت فيه يعني هذا اليوم؟
إيه نعم.
يعني وارد تخصص التنين؟
إيه نعم.
نعم. طيب هل ورد حديث تخصص أو السنة تخصص زيارة الأموات يوم الجمعة بالذات؟
لا
ما في.
لا
لأنه قرأنا في هذا الكتاب العجيب اللي هو مختصر من هذه الخاصدين، بس هي رؤيات كلها يعني لا ينبنى إلا على وحي. معظمها بيقولوا انه يوم الجمعة احنا بنكون مستقبل الناس كل اللي بيزورونا.
ما شاء الله لك عن استقبالات، نحن اخذينا من الاموات.
نعم.
ما شاء الله.
سبحان الله. في هنا كذلك لو دعا المسلم لاخيه الميت، هل حكمه كحكم من يدعو لاخيه الحي بظهر الغيب؟ يعني يقول له الملك ولك بمثله.
الله اعلم.
الله اعلم. في واحد بيسأل بيقول هل هو عمر الخطاب او عمر العاص؟ لا ندري. اقام الحد على ابنه فما كمل يعني تطبيق الحد، فلما مات وفاهم عليه، صحيح هذا الكلام؟
هذا عمر الخطاب.
نعم. فعلها مع مين؟
مع احد اولاده.
ايوه. وكملها بعد ما مات يعني؟
لا كذب.
كذب هذا.
كذب. اقام عليه حد شرب المسكر ثم مرض الولد ومات موتة ربه.
ايوه. وما كمل شيء.
هن كملوها من عندهم.
ايوه.
الناس كملوها من عندهم.
ايوه يعني
كذا. اي نعم.
في مثال واحد يقول لازم الواحد يعرف تعريف النكاح، هل هذا يضعف الكلام؟
شو شو يعني تعريب؟
هذا قلنا له شو يعني، ما لازم يعرب شو، حبينا نستفسر يعني.
واحد يعني بيغلط اللفظة ما بتسأل،
نعم.
ما بتسأله، بتسأل اللي ما عنده خبر بهاللفظة
اللي يظهر، مش عارف يعني إذا ممكن إنه وين الله حاطه
شلون يعني،
يمكن ما يكون قصده إنه يسجل يكتب يمكن،
مش معه هذا
هو. هذا السؤال سأل نقل من واحد لواحد يعني، فأنا قلت له يعني هذا مش وارد الأصل للمرة،
ما بنعرف شو قصده يا أخي.
حسب الأصل نعم.
أي نعم.
بس ما كان إيش قصده يعني تثبيته، يمكن إشي تاني هو متخيله يمكن. في آخر سؤال إن شاء الله.
نعم.
اللي هو هل الزوج يطالب بحقه بعد وفاة زوجته؟ يعني زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها إرث من والدها وإخوانها، بصير يطالب إخوانها حقها لحتى يكون حقه، لأنه بيطلع من زوجته الربع ولكم لا النصف في الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن إلى آخره.
إيه يطالب بحق الإرث؟ ولماذا؟
يجوز يعني.
كيف لا؟ حقه.
نعم.
إيه.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.